بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنواصل حديثنا عن مناسك الحج والعمرة، ووصلنا في البارحة إلى المبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة عند غروب الشمس، فيؤخر صلاة المغرب وصلاة العشاء، وهذا مستحب، يؤخرها إلى مزدلفة فيصليها هناك إن تيسر ذلك، وإن تأخر في الطريق وخشي خروج الوقت وهو منتصف الليل يخرج وقت العشاء، فهنا يصلي ولو قبل أن يصل إلى مزدلفة. فإذا وصل إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام خارج عرفة وداخل الحل، وفي طريقه إلى مزدلفة يلبي ويكبر ما شاء، تارة يلبي وتارة يكبر، فإن في يوم عرفة يشرع التكبير حتى لغير الحجاج من صبيحة عرفة يكبرون، وهكذا الحجاج يلبون التلبية المعروفة وكذلك يكبرون ويجهرون بذلك، يجهرون بالتلبية ويجهرون بالتكبير، وكذلك يذكر الله عز وجل بما شاء. طيب، في مزدلفة العمل الذي يكون في تلك الليلة هو المبيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا ولم يعمل شيئا، نام حتى الصباح، استراح من الجهد الذي بذله في يوم عرفة، فإنه ظل واقفا في عرفة إلى الغروب وهو يدعو ربه سبحانه وتعالى واقف. فلما وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام إلى الفجر، فصلى الفجر في أول وقته، صلى الفجر في أول وقتها، حتى قال ابن مسعود قبل وقتها، وحملوا كلام ابن مسعود على الوقت المعتاد أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيامه، لأنه صلى قبل أن يطلع الفجر، هذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح صلاة الفجر إلا بطلوع الفجر الصادق، لكن صلاها بغلس جدا على غير المعتاد، ثم وقف يذكر الله عز وجل في المشعر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يذكر الله ويدعوه حتى أسفر الصبح جدا، بان الضوء تماما، اندفع إلى ميناء. طيب، في مزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه الحصيات التي سيرمي بها في منى، أخذها معه من مزدلفة 7 حصيات، سبع حصيات سيرمي بها في يوم النحر، أخذها معه من مزدلف. فهذه سنة، فهذه سنة، وإلا فلك أن تأخذ حصيات من أي مكان، من أي مكان، ولو من ميناء من قرب ماذا الجمرة، أخذت سبع حصيات ورميت بها. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ هذه الحصيات من مزدلفة. كذلك أيضا يجوز للضعفة وللنساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، أما قبل منتصف الليل فلا يجوز على الصحيح، وإنما يجوز لهم بعد منتصف الليل أو بعد ذهاب ثلثي الليل. هذه رخصة للضعفة، ومن يتبعهم ممن يقوم عليهم كالرجل مع زوجته أو الرجل مع النساء اللاتي هو محرم لهن أو قيم عليهن في الحج، لا بأس يندفع معهن. وهكذا أيضا الرجال الضعفة يجوز لهم أن يندفعوا من بعد منتصف الليل. ومن اندفع من غير عذر هل يأثم؟ الأرجح أنه لا يأثم، الأرجح أنه لا يأثم ما دام أنه بات وبقي في ميناء ولا اشترط أنه ينام. المبيت في ميناء ليس المراد أنه لابد أن ينام، لا، وإنما المراد بها أن تمكث في مزدلفة، تمكث في مزدلفة أقل شيء إلى منتصف الليل. فإذا اندفع الرجل من غير عذر بعد منتصف الليل فوت على نفسه السنة، فوت على نفسه السنة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي إلى الفجر، وبعد أن صلى الفجر جلس يذكر الله حتى أسفر الصبح فدفع بعد ذلك إلى ميناء. نعم، فلذلك ينتبه أصحاب النساء، ينتبهون إذا قيل لهم ادفعوا من أول الليل قبل منتصفه يأبون، يأبون، لا يندفعون قبل منتصف الليل، أقل شيء منتصف الليل، إن لم يكن بعد ذهاب ثلثي الليل، لم يكن بعد ذهاب ثلثي الليل فأقل شيء نصف الليل، أما قبله فلا، قبل منتصف الليل. طيب، لأن الآن مع الحملات والزحام وكذا ربما أشياء سنن تفوت، لكن واجبات لا، ما يجوز أن نفوت واجبات، لكن سنن لا بأس. إذا فاتت بعض السنن وأنت تريد تطبيقها لكن لم يتسنى لك فتوجر إن شاء الله على النية، توجر على النية. وهكذا أيضا إذا وصلوا إلى ميناء وفي الطريق تكبر وتلبي، لا زال التلبية مستمرة للحاج، لا زال التلبية مستمرة، تنقطع عند بداية الرمي. طيب، متى يبدأ إذا وصلوا إلى ميناء؟ والعمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء ثلاث أعمال، ثلاث أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى ميناء ضحا، تحرك من مزدلفة عند الإسفار، إسفار الصبح، وصل إلى ميناء ضحا وبدأ يرمي وقت الضحى. طيب، والضعف الذين تحركوا بعد غياب القمر، والقمر يغيب في تلك الليالي وهي ليلة العاشر من ذي الحجة، يغيب بعد ثلثي الليل، أو اندفعوا قبل ذلك بقليل بعد منتصف الليل، فلا يرموا على الصحيح إلا بعد طلوع الفجر. هذه أيضا مسألة ينتبه لها ممن معه نساء، فقد يصل إلى هناك قبل الفجر وماذا ويؤمرون بالرمي فلا يرمون، لا يرموا حتى يطلع الفجر، حتى يدخل اليوم العاشر. واليوم العاشر الذي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يدخل بطلوع الفجر. وإلا فالسنة سنة أن تيسر أن ترمي بعد الشروق وهو وقت الضحى، سنة أن ترمي وقت الشروق، أصحاب الرخص يرمون قبل ذلك ويندفعون من مزدلفة قبل ذلك، لكن لا يرموا إلا بعد طلوع الفجر. لا يعمل شيئا من أعمال يوم النحر إلا بعد الفجر. طيب، الأعمال التي تكون في منى أولها الرمي، وثانيها النحر، وثالثها الحلق، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى. طيب، الرمي، رمي الجمرات في اليوم العاشر الذي هو يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر، لأن أكبر وأكثر أعمال الحج تكون في هذا اليوم، تكون في هذا اليوم. ما هي الأعمال التي تكون في هذا اليوم؟ ثلاثة في منى، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم النزول إلى مكة والطواف حول البيت، ثم السعي بين الصفا والمروة. هذه خمسة أعمال كلها واجبة، كلها واجبة، نعم، وبعضها أركان كالطواف بين الطواف حول البيت، السعي بين الصفا والمروة. طيب، رمي الجمرات صفته أولا الحجار التي ترمي بها تكون صغيرة مثل حصى الخذف، الحصى التي تضعها للخذف مثلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، يعني تكون مثل حبة الفاصوليا كبيرة، هكذا يكون مقدار الحصى، تصغر قليل أو تكبر قليل على حسب ما تيسر. نعم، أما يأخذ حجارة كبيرة هذا من الغلو. أيضا ما يصح الرامي إلا بما يسمى حصى، ما يصح أن يرمي مثلا بخشب أو بشيء من المواد الأخرى التي لا تسمى حصى، ما يصح الرمي إلا بما يسمى حصى. طيب، إذا وصل إلى الجمرة رمى، والآن الأمور ميسرة بالنسبة لي، المرمى واسع جدا وأدوار والصحن كبير، محقق أن تقع الرمي على الصحن وتنزل إلى ماذا؟ إلى الحصى، إلى الحصى التي ترمى، هي حصى كبيرة جمرة تسمى، نعم، على الملايين هذه التي تحج في هذه العصور. لو كانت هذه الحصى وحدها فقط كيف سيرمون الناس؟ كيف سيصيبون وهم بهذا العدد الكبير؟ لكن وضعوا لهم هذا الصحن مرمى وعليه شاخص حتى ولو من بعيد، فتقع عليه وتنزل الحجارة ماذا؟ إلى وتقع على الحصى، تقع على الجمرة، تقع على الجمرة. فإذا وقعت الحجارة داخل المرمى فهي صحيحة بإذن الله، ستنزل إلى وتقع على الجمرة، وإذا لم تقع الحصى فلا تحسب واحدة. طيب، ويكون الرمي واحدة واحدة، ما يصح أن ترمي بالسبع كلها مع بعض، إذا رميت بالسبع كلها مع بعض تعد واحد، أو رميت اثنتين معا تعد واحدة، وإنما ترمي واحدة واحدة سبع. ويستحب لك أن تكبر مع كل حصى الله أكبر عند الرمي، الله أكبر، وهكذا حتى تكمل سبع تنصرف. ما في شيء أذكار خاصة. رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول ما في شيء أذكار غير التكبير، غير أنك تكبر فقط. طيب انتهيت من التكبير، أين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ انصرف إلى النحر، إلى النحر. واليوم قد ما يتيسر لك أن تنحر أنت هديك بنفسك، ولكن قد وكلت مؤسسات ووكالات تقوم بالنحر. نعم، وأنت تتفق معهم أن ينحروا هديك متى؟ في هذا اليوم، في هذا اليوم، وإن شاء الله يكونون صادقين في هذا، وتكون العهد عليهم. فبعد رمي الجمرة الكبرى وبعد النحر ايش؟ تقصر او تحلق شعرك، والافضل كما سبق ايش؟ الحلق. الحلق رحم الله المحلقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين. وهكذا المرأة تقصر، تجمع شعرها وتأخذ من طرفه بمقدار أنملة أو أنقص قليلا أو زاد قليلا. نعم، إن المرأة زينتها لزوجها يدخل فيها إطالة الشعر، فتبقي شعرها، تبقي شعرها، لا تأخذ، ليست ملزمة أن تأخذ من شعرها أكثر من ذلك. تقصر المرأة. طيب إذا فعل هذه الثلاثة الأشياء صار إيش؟ صار حلالا، صار هذا المحرم الحاج حلالا، ويسمى التحلل الأول، يحل له فيه كل شيء إلا الجماع. جاز له أن يلبس القميص، يلبس ثيابه، يلبس عمامته، ويتطيب بالطيب، ويأخذ من أظافره، حل له كل شيء كان امتنع عنه إلا ماذا؟ إلا النساء. هذا يسمى التحلل الأول. أما النساء لا تجوز المرأة لزوجها إلا بعد التحلل الثاني، هذا يسمى التحلل الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحلل، تحلل من إحرامه، كما تقول عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث الصحيحين، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، كما ذكرنا من السنن، من السنن عند الإحرام، ولحله قبل أن يطوف. طيب وماذا فعل قبل أن يطوف؟ فعل هذه الثلاثة الأشياء، رمى الجمرة ونحر هدية وحلق رأسه. والحلق صحيح أنه نسك، الحلق صحيح من أقوال العلم أنه نسك وعمل من أعمال الحج، لا أنه تحلل، لا هذا نسك. طيب فهنا يتحلل التحلل الأول، والذي هو ما عنده هدي كان يكون حجه حج إفراد، يكفي أن يرمي الجمرة وماذا؟ ويحلق. وهذا قول لبعض أهل العلم أن التحلل الأول يكون برمي الجمرة مع إيش؟ مع الحلق. مع الحج. هل هذا صاحب حج الإفراد الذي ما عليه هدي وما عليه أن يذبح يكتفي بالرمي وحلق الرأس؟ وهكذا من كان متمتعا لكن ما معه هدي ما يستطيع الهدي وإنما سيصوم 3 أيام في الحج 7 درجة كذلك يكتفي بأيش؟ بالرمي والحلق ويتحلل. طيب ثم يندفع إلى مكة بعد هذه الأعمال يتوجه إلى مكة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في مكة، صلى الظهر في مكة انت يسر ولا قد ما يتيسر لك مع الزحام والارتباط بالحملات. طيب إذا وصلت إلى مكة طفت حول البيت، هذا الطواف يسمى ايش؟ طواف الإفاضة، كما ذكرنا البارحة أنواع الطواف، من يذكرنا بها؟ طواف القدوم، طواف العمرة، الطواف المستحب، طواف التطوع، طواف الإفاضة، طواف الوداع. هذه 5 أنواع للطواف. هذا الطواف الإفاضة ركن ما يصح الحج إلا به، وليطوفوا بالبيت العتيق، سمى طواف الحج، سمى طواف الركن، ويسمى طواف الفرض، سمى طواف الزيارة، طواف حول البيت. سنة أن يكون في نفس اليوم العاشر سنة، والذي ما يتيسر لا يجوز له أن يؤخره ما شاء ما لم ينتهي شهر ذي الحج. طيب الطواف حول الكعبة في هذه الحالة إذا كان قد تحلل تحلله سيكون وهو لابس ماذا؟ ملابسه العادية التحلل، كما لو كان يطوف طواف تطوع لابس عمامته إذا كان رجلا وقميص، وهكذا المرأة جاز لها أن تلبس القفازين البرقع كالتحللت. يطوف حول البيت، وهل صفة الطواف نفس صفة الطواف الذي شرحناه في العمرة والقدوم؟ الجواب نعم، إلا للطباع، ما في طباع، حتى لو كان لازال باقي في ثياب الإحرام قد يكون ما خلع، ما وجد مكان أن يخلع ويلبس وجاء يطوف يجوز، لكن في هذه الحالة لا يسن له ايش؟ للطباع، الذي هو أن تجعل الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفه على عاتقك الأيسر، ما يسن له للطباع ولا ماذا؟ الرمل، مشي السريع كذلك لا يسن عند طواف الإفاضة، الرمل هذا ما يسن إلا إذا قدمت مكة أول مرة للعمرة أو للحج قدوم هذا ترمل، أما حج تطوع حج إفاضة حج طواف التطوع وطواف الإفاضة وطواف الوداع هذه ما فيها رمل ولا فيها الطباع، لا رمل ولا الطباع. طيب فبعد أن تطوف على الصفة التي ذكرناها البارحة من شروط الطواف، أن تبدأ من الحجر الأسود نية وتكون طاهرا من الحدث الأكبر، تجعل البيت على يسارك، تطوف خارج ماذا البيت 7 طوفات، تعمل بالسنن وهي أن استطعت أن تقبل الحجر الأسود فعلت، ما لم استلمته بيدك وقبلت يدك أو بعصا كان معك عصا وقبلت العصا، ما لم أشرت إليه مع التكبير عند كل طوفة تكون بمحاذاة الحجر الأسود كبرت أشرت وكبرت، وكذلك إذا استطعت أن تستلم الركن اليماني الثاني استلمت ما لم فتمشي من غير أي عمل، وكذلك يستحب لك بين الركنين اليمانيين أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيما عدا ذلك من الطواف تدعو الله عز وجل تكبر وتلبي، ما في تلبية ومتى انتهت التلبية بالنسبة للحاج؟ عند بداية الرمي، عند بداية الرمي في ميناء وقف التلبية، وقف التلبية. نعم، فتذكر الله عز وجل بماشد عند الطواف. بعد أن تطوف صلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى مقام إبراهيم وهو يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تلا هذه الآية، فلا بأس أن تتلو هذه الآية. صلي خلف المقام مباشرة أو على المحاذاة، توجه إلى القبلة والمقام يكون أمامك أن تيسر، ما لم في أي بقعة من الحرم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة بعد أن طاف وصلى ركعتين توجه إلى زمزم، إلى بئر زمزم وارتوى من مائها. ما فعل هذا في طواف العمرة؟ ولا أمر الناس أن يفعلوه، ولا فعله في طواف القدوم لما أول ما قدم، لأنه ما طاف طواف عمرة، طاف طواف من كان قارنا، وإنما شرب من ماء زمزم وارتوى وتضلع من مائها بعد طواف الإفاضة. هذه السنة، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي يقولون بشرب من زمزم بعد كل طواف قياسا على هذا الموطن، قياسا على هذا الموطن، والأمر سهل إن شاء الله. ماء زمزم يستحب لك أن تشرب منه في أي وقت، فإنه ماء مبارك، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء سقم. ماء زمزم تشرب منه في أي وقت، وأثر عن الصحابة أنهم كانوا يرشون على وجوههم وعلى أبدانهم، هذا أثر عن الصحابة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء في هذا، فلا بأس أنه ماء مبارك طيب تتبرد به وتتبرك بهذا الماء، لأنه طعام طعم وشفاء سخن سواء كان شربته أو تمسحت به. طيب، ثم توجه بعد ذلك إلى أين؟ إلى الصفا والمروة، إلى الصفا والمروة. طيب، الذي هو حج وحج تمتع عليه إيش؟ عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، لأنه في البداية اعتمر عمرة مستقلة، الآن هذا حج مستقل يتطلب سعي بين الصفا والمروة، هو آخر أعمال اليوم العاشر. وإذا كان ممن حجه ليس تمتعا وإنما إفرادا أو قارنا، وعند قدومه إلى مكة طاف وسعى، هل يلزمه أن يسعى في اليوم العاشر؟ لا، ما يلزم، تبول هذه المسألة. إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فذلك السعي يجزئه عن السعي في يوم النحر، وإذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم حين قدومه فواجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. طيب، وهل يجوز له أن يقدم السعي على الطواف؟ كان يقدم مكة ويجد زحاما حول البيت، وأدنى من ذلك في المسعى، فيذهب يسعى أولا يقدم السعي على الطواف، يجوز؟ الجواب لا يجوز على الصحيح، ما يجوز. والقاعدة والضابط في هذه المسألة واحفظه، لا سعي إلا بعد طواف، هذا ضابط فقهي في هذا الباب، باب الحج والعمرة، لا سعي إلا بعد طواف حول البيت. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم كان يسأل، يأتي الرجل كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيحين، فيقول يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرمي، يقول له ارمي ولا حرج، نحر قبل ايش؟ في ميناء قبل ان يرمي الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا في ميناء ايش؟ رمى الجمرات، ثم ذهب ينحر، ثم ذهب يحلب، ثم ذهب الى مكه يطوف، ثم سعى. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان رمى ونحر في ميناء وحلق وقف قليلا على ناقه. وقف لماذا؟ استفتيه الناس. فمن رجل يقول له يا رسول الله اني نحرت قبل ان ارمي، فيقول له ارمي ولا حرج. ومن قائل يقول حلقت قبل ان انحر، يقول له انحر ولا حرج. وهكذا ما سئل عن شيء قدم او اخر الا يقول له افعل ولا حرج. تمام؟ الا السعي فلا يقدم على الطواف. ممكن ان تاتي مباشره من مزدلفه الى مكه، وايش تفعل؟ تطوف وتسعى، ثم تاتي منى وترمي تنحر تحلق. يجوز هذا ما يجوز؟ يجوز. فقط فوت السنه في الترتيب، لكن يجوز. وهذا يفعله بعض الناس من اجل ان يغتنموا ماذا؟ فضاء البيت قبل الزحام، قبل ان ياتي الناس من ميناء. تجدهم ياتون مباشره من مزدلفه الى مكه، يطوفون ويسعون، ثم بعد ذلك يذهبون الى ميناء اخر النهار، يكون قد خفت الزحمه في ميناء، فيرمون ويحلقون. فماذا؟ فهذه الاعمال الخمسه يجوز تقديم والتاخير فيها الا السعي، فلا يكون الا بعد ماذا؟ بعد طواف. ما يصلح لك أن تسعى قبل أن تطوف بالبيت. طيب ماذا معنى السنة في السعي؟ فهو أن يبدأ بالصفا، استطاع أن يصعد على الجبل صعد، وإن لم يستطع وقف في أدناه. وماذا يفعل قبل أن يبدأ في السعي؟ توجه إلى القبلة ويذكر الله بذلكم الذكر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يأتي به ثلاث مرات، وبين ذلك إيش؟ يدعو بما شاء. لذلك ينبغي على الشخص الذي يريد الحج والعمرة أن يحفظ الأدعية، يحفظ، يتخذ له كتابا من كتب الأدعية الصحيحة ويحفظ. أحسن ما تدعو به أن تدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو بالأدعية المأثورة عنه، ولك أن تدعو بعد ذلك بما تشاء، لأنها أدعية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. تدعو بها، تدعو بتلك الأدعية تحفظ. نعم، ما لم تدعو بما شئت من الدعاء تتأدب في الدعاء. طيب وتسعى في المسعى، ويسن لك إذا صرت في بطن الوادي بين الصفا والمروة، وهم الآن محددون بإعلام خضر يسمونه بين العلمين، بين الميلين أو بين العلمين، هذا بطن الوادي. فالرجل يعني يسن له ماذا؟ أن يسرع بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، ثم يمشي، يتجاوز البطن، بطن الوادي، يمشي حتى يصل إلى المروة. إذا وصل إلى المروة كذلك يقف على المروة في وسطها وفي أدناها، ويتوجه إلى الكعبة، جهة الكعبة معلومة هنا، توجه إلى الكعبة ويأتي بنفس الذكر الذي سبق، ويدعو بين ذلك، يدعو ولا يكرر نفس الأدعية، يدعو يعمل بالسنن. نعم، ولو كان متعبا ولو يأتي بدعاء واحد. طيب حتى يكمل سبع أشواط. أين سينتهي؟ عند الصفا والمروة؟ في السابع. سينتهي عند المروة، سيخرج من عند المروة. طيب خرج انتهى، ايش بقي عليه في مكة في اليوم العاشر بعد ان طاف سعى؟ ما بقي شيء من اعمال في مكة؟ ما بقي شيء. طيب الان صاحبنا تحلل الاول، تحلل الاول بالرمي والحلق، ولما وصل مكة طاف وسعى، هل لا يزال ممنوعا من اهله؟ لا، هنا يكون تحلل ايش؟ التحلل الثاني. اذا اكمل اعمال اليوم العاشر تحلل التحلل الثاني، جاز له اهله، اما قبل ان يطوف بالبيت فلا، فلا جاز له اهله في هذه الحاله. طيب انتهى من اعمال مكة، ماذا يجب عليه؟ من يجيب؟ لابد ان يبيت في منى، لا يجوز له ان يبيت في مكة، لابد ان يبيت في منى، تحرك الى منى وانت اخر في مكة، لابد ولو يدرك ساعة قبل الفجر الى منى، ومعنى يبيت في منى ما لابد يعني ينام قد ما يجي النوم، لكن مراد انه يمكث في منى تلك الليله، يصبح في منى ويدرك شيء من الليل. واجب المبيت في منى ليله 21 وليله 22 وليله ليله 11 وليله 12 وليلة ماذا؟ الثالث عشر. هذه يجب عليك ان تبيت في منى الا اذا تعجلت في اخر يوم. مفهوم هذا؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، صح؟ ايام تشريق.